بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة، الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. والتوراة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله أن الله يعلمه الكتاب والحكمة، الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، الكتاب قال المراد به الكتابة. لماذا لم يحمل الكتاب على الكتاب الموحى به إليه وهو الإنجيل مثلا، أو التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام مقررا له؟ ما الذي حمل الحافظ بن كثير على هذا؟ العطف يقتضي المغايرة، فقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والتأسيس مقدم على التوكيد، فالكتاب هنا الكتابة، يعلمه الكتاب، وهذا الذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله، قال به ابن جرير وجماعة، والقول به هنا كما ترون ليس فيه تكلف، وهو ظاهر غاية الظهور، ويشبهه وإن كان دونه في الوضوح قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآن الكتاب ما المراد به؟ يحتمل أن يكون القرآن، لكن قوله قبله يتلو عليهم آياته، إذا قلت بأن هذا هو القرآن فيكون ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب، فيكون ذلك تكرارا، يكون من قبيل التكرار. ولهذا قال جماعة من أهل العلم بأن الكتاب أيضا في الآية الأخرى هو الكتابة. استدلوا بهذا، واستدلوا بقرينة أخرى، وهي أنه ناسب هنا ذكر الكتابة لذكر الأميين، بعث في الأميين، والأمي هو الذي لا يعرف الكتابة، فامتن الله عز وجل ببعثته عليهم فصارت الكتابة فاشية فيهم. لكن هو في الوضوح، هل هو مثل هذه الآية؟ لا، هذه الآية أوضح في الحمل على الكتابة، لأن قوله هناك يعلمهم الكتاب مع يتلو عليهم آياته، يمكن تكون يتلو آيات يعلمهم الكتاب ويقرأ القرآن، يتلو عليهم آياته، لكن هنا صرح بالتوراة والإنجيل. على كل حال، وقوله هنا أيضا الحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة، تقدم الكلام على الحكمة وأن أصلها وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه، وتأتي بمعنى الفقه في الدين، وتارة تأتي بمعنى النبوة إلى آخره، وذكرنا وجه الجمع بين هذه الأقوال وأنها ترجع إلى أصل واحد. لكن هنا ما المراد بها؟ أن الله يعلمه الكتاب والحكمة، الظاهر أن المراد بالكتاب ها هنا الكتابة، والحكمة كتاب والحكمة. ابن جرير رحمه الله يقول بأن الحكمة هي السنة هنا في هذه الآية، ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود ما أوحاه الله إليه من غير الكتاب، يعني أوحى إليه الإنجيل، وما سواه مما يوحي به، ليس كل ما أوحى به إليه هو الإنجيل، فما أوحى به إليه من ألوان الوحي والهدايات ما من غير الإنجيل هو السنة، وعلمه الكتابة والحكمة. الله أعلم.
والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى ابن عمران، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا، وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم.
هذا الكلام جيد، هذا الذي ذكره ابن كثير هو أقرب هذه الأقوال، وليس فيه تعسف ولا تكلف لا في التقديرات، ومعلوم أن التقدير إذا كان الكلام يقتضي تقديرا فإنه يقدر ما هو أبعد عن التكلف وأقرب إلى بلاغة القرآن وفصاحته وظاهر السياق. فكلام ابن كثير هذا كلام قريب، ولا تعرف قدره إلا إذا نظرت في كلام المفسرين فيما يقدرونه هنا. فهو يقول هنا، يقول ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل، يجعله رسولا إلى بني إسرائيل، يعلمه الكتاب والحكمة ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل. وهذا الذي قال به أيضا ابن جرير رحمه الله، وبعضهم يقول غير هذا ولا يخلو من تكلف، يعلمه الكتاب والحكمة ويكلمهم رسولا إلى بني إسرائيل، هذا في بعد ولا يناسب السياق. وبعضهم يقول ويعلمه الكتاب والحكمة وأرسلت رسولا إلى بني إسرائيل، أيضا هذا غير متلائم كما في تقديري ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل. وبعضهم يقول هو معطوف على وجيها، وجيها في الدنيا والآخرة ورسولا، وجيها ورسولا. على كل حال ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم قائلا لهم. تعرفون أنتم أن جملة القول الصريح أن تكسر فيها همزة إن، قال إني عبد الله، وإذا جاء معنى القول فإنها تفتح أن. فهنا رسولا لما كان الرسول يتضمن معنى القول، لأن الرسول يأمرهم وينهاهم ويبين لهم يتلو عليهم آياته، فهذا معنى كلام ابن كثير قائلا لهم، يعني لأنه متضمن معنى القول، لكن لما كان ذلك متضمنا غير صريح فتحت الهمزة، قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم.
قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة
ما هذه الآية؟ هذا تفسيرها، أني أخلق لكم من الطين،
أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل. الذي جعل هذا معجزة له تدل على أن الله أرسله، وأبرئ الأكمه هو الذي.
طبعا الكلام الكثير الذي يذكر هنا لا حاجة إليه، ما نوع هذه الطيور، ما نوع أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، كهيئة الطير، عفوا هذا التشبيه ماذا يدل عليه؟ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. ولماذا خصص هذه الأشياء المذكورة؟ طيب هل يخلق أشياء أخرى بإذن الله عز وجل غير الطير، على هيئة حيوانات، على هيئة؟ هذا كلام كله لا حاجة إليه ولا فائدة من الاشتغال به.
وأبرئ الأكمه هو الذي يولد أعمى، وهذا المعنى أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، والأبرص معروف، وأحيي الموتى بإذن الله.
بعض أهل العلم يقولون هذه أصلا يعني لأن الناس يعجزون عنها لا يعرفون لها علاجا فذكرت، وإلا فالأمراض الأخرى أيضا فإن الله عز وجل يشفي على يده، نعم، ألوان العلل، لكن ذكرت هذه لأنها يقف الطب أمامها في وقت قد انتشر فيه الطب وفشى في زمانه عليه الصلاة والسلام.
قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار. فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداوات الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وقوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر في بيته لغده.
نعم، يعني هذا من الغيب النسبي، ليس من الغيب، لأن هذا الشخص الذي أخبر هو يعلم ماذا أكل وماذا، بخلاف الإخبار عما في غد ما يطلع الله عز وجل عليه أنبياءه. لكن هذا يخبره، يقول أكلت كذا وادخرت كذا، فيكون آية لهم في أمر قد عرفوه.
وما هو مدخر في بيته لغده، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبتا. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وكشف لهم عن المغطى فيما كانوا يتنازعون فيه خطأ، كما قال في الآية الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم.
نعم، يعني هو لم يكن ناسخا للتوراة، بل كان متعبدا بها، لكنه نسخ بعض الآثار والأغلال التي كان عليهم، وجاءهم بهذه الآيات الواضحة التي لا تترك في الحق لبسا، ويقول جئتكم مقررا لما في التوراة ومخففا عليكم بعض الآثار ومبين لكم بعض الأمور التي تختلفون فيها. وهذا لا شك أنه من أعظم النعمة التي ساقها الله عز وجل إلى بني إسرائيل، وكلامه في غاية الاعتدال والصواب لمن يعقل، ما جاءهم بشيء تنفر منه نفوسهم وطباعهم، وإنما جاءهم مقررا لشريعتهم ولكتابهم متعبدا بها وقابلوه بالكفر. فالحاصل أنهم كانوا تعبدهم الله عز وجل بالتوراة، لكن لشدة بغضهم لليهود، العداوة التي حصلت بينهم وبين اليهود، تركوا العمل بالتوراة. النصارى تركوا العمل بالتوراة وبقوا بدون شريعة، ما عندهم قانون ونظام يحكم الحياة. وكان الإنجيل ليس كتاب شريعة متكامل مثل التوراة، وإنما فيه نسخ بعض الأشياء، وفيه أشياء كما يذكرون في الآداب والأخلاق والرقائق ونحو ذلك، فبقوا من غير شرع، فاخترعوا لهم كتابا سموه الأمانة العظمى، وضعوا فيه القوانين وصاروا يعملون بها منذ ذلك الحين.
ثم قال وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. وقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول تعالى فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال.
نعم، هذا التفسير لأحس قريب لا تكلف فيه، وأصل ذلك هو إدراك الشيء بالحاسة، هذا أصله إدراك الشيء بالحاسة، وصار يعبر به عن العلم والإدراك والمعرفة. فالمقصود أن عيسى صلى الله عليه وسلم علم منهم ذلك وأدركه وعرفه، وعلى كل حال صار ذلك معلوما له مدركا كالشيء المشاهد. والله عز وجل يقول هل تحس منهم من أحد. فلما أحس عيسى منهم الكفر فسره هنا بماذا قال، يعني الإعراض والجحود والمكابرة. ومن أهل العلم من يقول بأن الكفر يعني إرادة قتله، أحس منهم الكفر يعني أنهم يعزمون على قتله، وهذا من الكفر، فهم كذبوه وجحدوا ما جاء به وتمالأوا على قتله، فهذه الأقوال لا منافاة بينها.
قال من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد أي من يتبعني إلى الله، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
طبعا هذا الكلام الآن ما الذي جعل الحافظ بن كثير رحمه الله يقول والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ الذي حمله على ذلك هو التركيب والتعدية بإلى هنا، من أنصاري إلى الله، أنصاري إلى الله، كيف يكون المعنى من أنصاري إلى الله؟ مثل ابن جرير الطبري رحمه الله يجعل إلى هنا بمعنى مع، ذكرنا لكم مرارا أن حروف الجر أنها تتناوب فيستعمل بعضها في معنى بعض، فإذا فسرت إلى بمعنى مع فلا إشكال، من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله، كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، مع أموالكم. وبعض أهل العلم يقولون غير ذلك، يحاولون أن يقدروا في الكلام تقديرا يصلح أن يعدى بإلى، يصلح أن يعدى بإلى. فالحافظ بن كثير هنا حمله على إيش؟ قال والظاهر أنه أراد من أنصاري، الآن الكلام من أنصاري إلى الله، فوضع فيها من أنصاري في الدعوة، في الدعوة إلى الله. وبعضهم يقول من أنصاري، هنا مقدر محذوف وقع حالا، من أنصاري متوجها إلى الله، متوجها إلى الله، أو ملتجئا إلى الله، أو من أنصاري ذاهبا إلى الله، متوجها ذاهبا ملتجئا، كل هذه متقاربة، كلها متقاربة. وبعضهم يقول مثل قول قريب من ابن كثير من أنصاري في السبيل إلى الله، في الطريق إلى الله، مثل في الدعوة إلى الله. وعلى كل حال يقال غير هذا أيضا، لكن السبب هو ما ذكرت، التعدية بإلى، لماذا عداه بإلى؟ فهو إما أن نجعل إلى بمعنى مع وخلاص، وإما أن نقول هناك تقدير وهذا المقدر يصلح أن يعدى بإلى.
حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فهكذا عيسى بن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عنهم قال الحواريون من قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين.
إيه قصارين، إيش معنى القصار؟ قصار إيش معنى؟ ما تشوفون الفقهاء يقولون في العقد، في الجمع بين البيع أو الشراء أو مع شيء آخر، بيع مع شرط، كل لو باعه ثوبا واشترط قصارته، يعني خياطه ولا الغسل، قل فلان قصار، هل معناها التفصيل ولا معناها الغسل، غسل الثياب؟ أصل الحواري هو الخالص من كل شيء، الخالص من كل شيء، ولذلك قالوا في الحور مما قيل في تفسير الحور بأنه شدة بياض العين مع السواد، وهذا أجمل لا شك من اللي بياض عينه أصفر، فهو الخالص من كل شيء. فالثياب ما كان شديد البياض، شديد البياض. وحواري الرجل بمعنى خلاصة وصفوة أصحابه، فالحواريون هم خلاصة أصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام، هم صفوتهم، قيل لهم ذلك لصفاء نفوسهم أو لصفاء نياتهم أو لخلوص صحبتهم ومحبتهم ونصحهم وصدقهم وما أشبه ذلك. فالصفوة والخلاصة يقال لها هذا على كل حال. وبعضهم يقول نظر إلى شيء حسي مشاهد البياض، قال لشدة بياض ثيابهم، وبعضهم يقول قصارين، وبعضهم يقول غير هذا مما لا دليل عليه. فهم على كل حال خلاصة أصحاب الأنبياء، فالحواريون هم خلاصة أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما عددهم فلا طائل تحته، بعضهم يقول 12 وبعضهم يقول أكثر من هذا بكثير، وبعضهم يحاول أن يجمع بين هذه الإسرائيليات ويقول إنهم كانوا كذا، والخلاصة منهم أو كبارهم أو عرفاؤهم كانوا 12 رجل.
الحواريون قيل كانوا قصارين، والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري زبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
نعم. الآن هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير استشهد عليه بهذا الحديث، وهو معنى صحيح الناصر، لكن هل هذا يعارض ما ذكر من أنهم صفوة وخلاصة أصحاب الأنبياء مثلا أو خاصة الأنبياء؟ لا يعارضه، ليس هناك معارضة، فخلاصة أصحاب الأنبياء هم ناصروهم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك.
على كل حال، في قوله تبارك وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما عفوا هنا كما قال الحواريون نحن أنصار الله، الله عز وجل قص علينا ذلك من أجل أن نقتدي بهم، كما قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. فذكر الله ذلك من أجل أن تقتدي بهم هذه الأمة في نصرة نبيها صلى الله عليه وسلم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقوله هنا فاكتبنا مع الشاهدين، قال أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول اكتبنا مع الشاهدين أي لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، ويمكن أن يعبر بعبارة أوسع من هذا كما يقول ابن جرير رحمه الله اكتبنا مع الشاهدين يعني بالحق، اكتبنا مع الشاهدين بالحق، ومن الحق الشهادة بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم لنبيه أو لأنبيائه بالرسالة وما إلى ذلك من المعاني الداخلة تحتها، الشاهدين بالتوحيد تصديق الرسل، أو اكتبنا مع الشهداء الذين يشهدون لأممهم، الأنبياء يشهدون فالحاصل اكتبنا مع الشاهدين، الأنبياء يشهدون والأمم تشهد وهذه الأمة تشهد، فلا يخص ذلك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذه الأمة مما اختصها الله به أن تكون شاهدة على الأمم وتكون شهداء على الناس، ولكن الشاهدين أوسع من هذا، فالأنبياء يشهدون وأتباع الأنبياء أيضا يشهدون، كما قال الله عز وجل وجيء بالنبيين والشهداء. في شيء عبد الله محور الثياب، بس هذا اللي ذكرها يعني مبيض الثياب، أي يعني معناها أنه اللي يغسل.
ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه الصلاة والسلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالؤوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب وأنه ولد زنية، حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم، وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله
كما
تعالى قال
الله عز وجل في الآية الأخرى: وقولهم إنا قتلنا المسيح. ملك ذلك الزمان وكان كافرا يفسد الرعاية. شندكم في النسخ الثاني. على كل حال هذا يصح وهذا يصح، اللي بيحط يفسد تكون أوضح. في شيء آخر؟
وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، المراد بالوفاة هنا ها هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل الآية.
نعم، الآن هذه الآية من أهل العلم، يعني العلماء استشكلوا ذكر الوفاة، وعيسى صلى الله عليه وسلم رفع ولم يمت، فمنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير، قال فيها تقديم وتأخير. قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخره، ثم بعد ذلك ومتوفيك. وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أنه ما إذا دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتأخير فالأصل فيه الترتيب. ومنهم من أجراه نعم على هذا النسق في الترتيب ولم يدعي فيه التقديم والتأخير، ثم بعد ذلك اختلفت أقوالهم في تفسير الوفاة. فمن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الحافظ بن كثير هنا، بأن الوفاة هي المقصود بها الوفاة الصغرى، لأنها تطلق على الوفاة الكبرى التي هي الموت، والوفاة الصغرى التي هي النوم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فأطلق الوفاة على النوم. ومنهم من قال بأن الوفاة هنا بمعنى الاستيفاء والقبض، أي أن الله مستوفيك روحا وجسدا، كما يعبر ابن جرير رحمه الله يقول: أي قابضك إلي، ليس بمعنى الموت، لكن تقول فلان استوفى حقه بمعنى أخذه، فيكون الاستيفاء هنا الوفاة هنا بمعنى الأخذ والقبض وما أشبه ذلك. فهذا قال به جماعة، ومنهم بن جرير رحمه الله، ومنهم من يقول غير هذا،
كما قال تعالى: وهو،
لكن طبعا قطعا هو ليست المقصود بها الموت، يعني من قال بأن المقصود أنه توفى 6 ساعات أو 4 ساعات أو نحو هذا كلام يخالف الأدلة التي تدل على رفعه وأنه لم يمت وأنه، فهؤلاء قالوا أنه الله توفاه 6 ساعات أو 4 ساعات ثم بعد ذلك أحياه فهو حي. ومنهم من يقول بأن المقصود بالوفاة هنا بمعنى أن نهايته تكون بالوفاة، فهو يقول: لن يصل إليك، لن تكون نهايتك بالقتل، إني متوفيك، لكن هذا لا معنى له، إني متوفيك ورافعك إلي، لا معنى له هنا أنه يخبر عن نهاية أنها ستكون الوفاة وليس القتل. وعلى كل حال قطعا لا يقال بأنه قد توفي بمعنى مات، لأن الله عز وجل لا يجمع على الإنسان موتتين، لا يجمع عليه موتتين بمعنى أنه بعد نفخ الروح، وإلا ربنا أمتنا اثنتين، معروف كلام أهل العلم فيها، حينما كانوا نطفا أو كانوا حال عدم أو غير ذلك، هذه الأولى. أو المقصود لكن المقصود إنسان حي فيه الروح، هل يموت مرتين؟ لا يموت مرتين. فالله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذا في الجميع، وعيسى صلى الله عليه وسلم من جملة هؤلاء الخلق.
قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، الآية. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله.
يأتي إن شاء الله تعالى في قوله ولكن شبه لهم، أنها تحتمل بمعنى أن شبهه قد ألقي على رجل فظنوا أنه هو، كما هو المتبادر. وتحتمل معنى آخر، وهو أنه شبه لهم بمعنى أن حصل لهم اشتباه والتباس في القضية. لكن شبه لهم يعني وقع لهم لبس واشتباه، ولهذا يفسر هذا القائل يفسر قوله تعالى وما قتلوه يقينا بمعنى لم يتحققوا هذا الأمر، كما تقول قتلت هذه المسألة بحثا. لكن هذا فيه بعد، فيه بعد، ذكر هذا ابن حزم لكنه بعيد. نعم.
إلى قوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب،
يعني قبل موته، قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا رجع نزل في آخر الزمان يؤمن به من كان موجودا من أهل الكتاب. معروف أنه يضع الجزية، لا يقبل الجزية، ويحصل على يده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هو من أهل العلم من قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت الكتاب نفسه. يقول يعني معناه أن الآن ما يموت واحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى الإيمان الصحيح. هذا نقل عن بعض السلف عن ابن عباس، حتى قيل له الرجل يقتل ويموت بلحظة، يطير رأسه بالسيف، فقال يؤمن به قبل أن يموت. أو هذا خلاف قول عامة السلف فمن بعدهم في تفسير الآية. ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى. الضمير يرجع إلى آخر، إلى أقرب مذكور، والمذكور هنا الأقرب هو عيسى عليه الصلاة والسلام.
والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه. فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في قوله تعالى إني متوفيك، يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه. وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، أي برفعي إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهكذا وقع. فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته. ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة. ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير وصلوا له.
هذا الملك هو الذي أفسد دين النصارى، وحتى إنه قيل إنه أدخل النصرانية في الوثنية ولم يدخل هو في النصرانية، وحصل الاجتماع المعروف الشهير في التاريخ وأقروا فيه التثليث، وصار الموحدون مستضعفون مستذلون مضطهدون. فيبقى الإشكال في قوله تبارك وتعالى هنا: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني ما المراد؟ هل المراد أتباع المسيح من أهل التوحيد من الموحدين؟ فهؤلاء ما كان لهم ظهور بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس كانوا يتخطفون ويضطهدون، والنصارى مختلفون غاية الاختلاف، حتى جاء قسطنطين هذا وزاد الشر. وأول من المراد جاعل، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يعني من ينتسبون إلى النصرانية وإن كانوا على انحراف لكنهم ينتسبون إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فوق الذين كفروا به، وهم اليهود ليس الذين كفروا بالله، لأن النصارى لما قالوا بأن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك كفروا بالله، لكنهم هؤلاء النصارى يزعمون أنهم أتباع المسيح. فعلى هذا يكون الآية لا إشكال فيها، فلا شك أن النصارى حصل لهم ظهور على اليهود، وصار اليهود يضطهدون في ممالك النصارى، هذا معروف في التاريخ، بل كانوا يتتبعون الواحد بعد الواحد ويؤخذون ويقتلون. وحصل أكثر من مرة أن ملوك الرومان واليونان كانوا يتتبعون النصارى، يعني صدر أكثر من قرار بتتبع النصارى في ممالكهم، بتتبع اليهود وقتلهم. ليتهم استمروا على هذا وريحونا منهم، ثم رجعوا على أنفسهم وقتلوا أنفسهم وروحونا أيضا من أنفسهم. فالمقصود أن هؤلاء الأتباع، هل المقصود بهم أهل التوحيد ولا المقصود بهم أتباع من ينتسبون إلى عيسى ولو كانوا على التثليث؟ حافظ ابن القيم رحمه الله يقول: لما كان للنصارى شعبة من اتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، من اتباع الحق، حيث آمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم كانوا فوق اليهود، ولما كانت هذه الأمة ملتزمة بالحق كانت ظاهرة على النصارى فوق النصارى. فمعنى كلام ابن القيم واضح: جعل الذين اتبعوا كان من ينتسبون إليه ولو كانوا من أهل التثليث، فطائفة النصارى فوق طائفة اليهود، صار لهم الظهور عليهم، وهذا واضح. ومن يقول بأن المقصود الأتباع هم أهل الحق والتوحيد، فهذا الظهور يفسر ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد على هذا القول. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم قتل اليهود وحاربهم وحصل ما حصل، وصاروا في غاية الاستذلال والضعف. ثم لما ترك اتباعه صلى الله عليه وسلم وضيع دينه على اليهود وارتفعوا كما هو مشاهد.
وأحل في زمانه لحم الخنزير وصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد.
وبعضهم يقول أنه نقل صومهم من الحر إلى وقت الاعتدال أو البرد، ثم زاده 10 أيام من أجل المعاوضة، حتى يعني يصير هذه مكان هذه، فصار الصوم بدل ما هو بشهر صار 40 يوما.
وبنى المدينة المنسوبة إليه واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كله قاهرون لليهود.
أي طائفة من النصارى معروفة، لو نظرتم كتب الملل والنحل ينتسبون إليه للملك قسطنطين.
أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله.
شوف الآن كلام ابن كثير يوافق كلام ابن القيم، من المقصود من ينتسبون إلى من يدعون اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام،
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. وقد جمعت في هذا جزءا مفردا. لهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
نعم، يكفي هذا.